أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام المهدي عليه السلام في آخر توقيع له إلى بعض نوابه وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحر. طبعا هذا النص وجد في عدة روايات يعني، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في إكمال الدين الجزء الأول صفحة 253 قال إي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولا شوف وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها السحاب. هذا المضمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في نفس المصدر صفحة 207 أنه قال كما ينتفعون بعد أن سئل عن كيفية انتفاع الناس بالحجة الغائب المستور قال كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. وفي هاي في رواية إسحاق ابن يعقوب هذا الذي ذكره المصنف، هذا برواية إسحاق ابن يعقوب الذي هذا الراوي نفسه الذي روى الرواية المشهورة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، هذا نفسه إسحاق ابن يعقوب الذي يعتقد البعض أنه أخو الشيخ الكليني كما ذكرنا لكم في دروس ولاية الفقيه. قال فيمكن أن يقال وين؟ قال الإمام سلام الله عليه وأما وجه الانتفاع به، فهنا بالنقل المختصر بي محذوفة، وأما وجه الانتفاع به في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. طيب هنا نجد هذا المضمون ورد في عدة مرات، مرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومرة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، ومرة ورد عن من؟ عن نفس الإمام المهدي صلوات الله عليه. فما الذي يريد أن يشير إليه المعصومون عليهم السلام؟ لماذا ربطوا شبهوا غيبته صلوات الله عليه بغيبة من؟ بغيبة ماذا؟ بغيبة الشمس إذا جللها السحاب. هنا طبعا يوجد تحقيق رشيق جدا للشيخ العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في هذا الحديث. أنا أذكر في بحث قديم جدا أيام المتوسطة هذا سجلت في البحث بعنوان الحجة الغائب بين الفرق والمذاهب، هناك استقصيت كثير من الكلمات وفي وقتها يعني وجدت هذا الحديث يشرحه العلامة المجلسي، فتشرح فائض جدا واقعا. الآن المصدر ليس بين يدي، وإلا لكنا أحضرناه واستفدنا من الإشارات التي يعطيها العلامة المجلسي في هذا الحديث. العفو بحار الأنوار. طيب هنا لا بأس بذكر بعض النقاط. يقول المصنف هذا الكلام الذي ذكرناه سابقا أشار إليه الإمام المهدي عليه السلام في هذا الحديث. السؤال كيف أشار إليه الإمام سلام الله عليه؟ الجواب من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى أن المهدي عليه السلام هو في نفعه العام كنفع الشمس العام الذي يكون حتى لو كانت غائبة. فهنا لو كانت الشمس غائبة فهل يحصل بها انتفاع أو لا يحصل بها انتفاع؟ لا يحصل شيء. يحصل. ودليل لو غابت الشمس. يعني لو جل لها السحاب يحصل بها انتفاعنا. ما هو انتفاعها؟ لا أقل انتفاعنا بها بوجود النهار. فحتى لو أن الشمس تجللت بالسحاب وغيبها السحاب لوجدنا أن النهار لا يطلع لولا وجوده. أحسنتم. لولا وجود الشمس. تلاحظ؟ ولذا هذا ما أشار له العلامة المجلس رحمة الله عليه، قال إن نور الوجود والعلم والهداية يصل إلى الخلق بتوسطه عليه السلام. إذا ثبت بالأخبار المستفيضة فهذا الكلام بشنو؟ بما أن الشمس يصل نورها للخلق عامة الذين عندهم النهار، كذلك نور هداية الإمام سلام الله عليه لا يمكن أن يحجب وإن فرضنا أنه قد كان غائبا. أيها الأخوة تلاحظ، فهنا الوجه الأول الذي نستفيده أن الشمس حتى لو تجللت بالسحاب فهي ماذا؟ فهي تبقى على نفعها، ونفعها في ماذا؟ في هداية الناس بالنهار. تلاحظ كذا وجود الإمام سلام الله عليه وهو غائب فإن البشر يهتدون به، وإن كانت هذه الهداية هداية ماذا؟ مخفية. طيب، هذا الأمر الأول. الثاني الذي أشار إليه المحقق المجلسي رحمة الله تعالى عليه، قال إن الشمس إذا كانت محجوبة فإن الناس يعيشون ترقب ظهورها في كل لحظة، صحيح؟ كذلك نحن في زمن غيبة الإمام سلام الله عليه نعيش ماذا؟ نعيش ترقب ظهوره في كل لحظة. فالمفروض أن يعني كهذا الذي، شوفوا إخوتي شوي التفت هذا الوجه شلون يتم بهذه الإشارة. ذاك الذي يعيش في شدة برد وصقيع كيف يكون شوقه إلى الشمس؟ شكون؟ شديد جدا. لاحظ، فالمفروض أن حالنا لا يقل عن هذا.
قد يدرك قيمة الشمس
بهذا الحال. الآن نحن شنو؟ كلما ضاقت بنا الأمور وصفعتنا الأحداث المفروض أن يشتد احتياجنا إلى من؟ إلى شمسه صلوات الله تعالى عليه، إلى ظهوره صلوات الله تعالى عليه. فهذا شنو؟ فظهوره مترقب، كما أن الشمس إذا تجللت بالسحاب يترقبها من يحتاجها، صحيح؟ هذا وجه. الوجه الآخر الذي من الممكن أن يستفاد من كلماته رحمة الله تعالى عليه، أن الشمس في بعض الأحيان قد يكون غيابها أصلح من ظهورها، كما في ماذا؟ يمكن أن يتصور ذلك واضحا في ماذا؟ في حصول الغيث المطر. الآن مع وجود الشمس كم نسبة نزول الغيث؟ يعني ضئيلة جدا، صحيح، لأنه يتحول إلى بخار. فإذا غابت يحصل ماذا؟ ويا أنتم؟ فإذا غابت الشمس يحصل المطر. إذن غيبتها فيها حكمة وليس فيها حكمة؟ فكذلك غيبة الإمام سلام الله تعالى عليه فيها حكمة ونفع. ولو أنه، شوف، ولو أنه لم يغب لما حصل هذا الغرض الذي يترتب عليه غيبته. تلاحظوا شلون؟ ملتفتين؟ لو فرضنا أن الإمام لم يغب، نسأل، التفتوا يعني، نسأل الإمام، الله سبحانه وتعالى له غرض من غيبته أو ليس له غرضا؟ له غرض، وهذا الغرض مترتب على ماذا؟ على غيبته. فلو فرضنا أنه لم يغب فهذا شنو؟ ينتفل، وهو خلاف الحكمة. فإذا غيبته منسجمة مع نظام الحكمة الإلهي، فإنه ثمة شيء يراد له أن يقع، وهذا الشيء الذي يراد له أن يقع منسجم مع الغرض الإلهي. فإذا غيبته سبب في ماذا؟ في حصول هذا الشيء الذي هو من متممات الغرض الإلهي. ملتفت وياي؟ خل أضرب لكم مثال أوضح لك الفكرة. في بعض الأحيان من تمام الدرس، من تمام الدرس شنو؟ في بعض الأحيان يكون من تمام الدرس أن نغيب مطلبا إلى أن يحين شنو؟ وقته، صحيح؟ ولو أننا جئنا بهذا المطلب وزججناه في هذه اللحظة، إيش راح يسوي؟ الغرض يحصل لما راح يحصل؟ من هذا القبيل، وإن كان مع يعني الضرب مثال مع الفارق، مع الفارق، لكن شنو يقرب؟ حاشا وكلا له صلوات الله عليه أن يكون بهذا المستوى. لا، ما نريد أن نقول إذن شنو عدم حضوره في هذه الفترة هو ماذا؟ هو مناسب ومنسجم تماما مع الغرض الإلهي. هاي النقطة الرابعة التي نستفيدها وذكرت في كلام المجلسي رحمة الله عليه. السادس، ما أشار إليه بأنه الشمس، قال إن الشمس قد تخرج من السحاب وينظر إليها واحد دون واحد، فكذلك يمكن أن يظهر عليه السلام في أيام غيبته لبعض الخلق دون آخر، صحيح؟ الشمس إذا انحجبت فهل تنحجب عن كل بقاع الأرض؟ مستحيل، بحسب النظام الكوني مستحيل.
حتى انحجابها يعني يكون بشكل مختلف يعني.
أحسنت، لاحظ شو
أحسنت
وهذا الذي يشير إلى رحمة الله تعالى عليه، أنه الإمام صلوات الله تعالى عليه إذا انحجب فإنما ينحجب عن البعض دون البعض وليس ينحجب عن الكثير، وهذا ما ذكرناه في النقطة الثالثة. وهذه إشارة واضحة من أنه لا بد أن يلتقي بهم في زمن الغيبة الكبرى. واضح؟ وإلا شنو نفع التشبيه؟ التفت. إذن الرواية، هاي الرواية تشير إلى شنو؟ إلى إمكان اللقاء به. لماذا؟ لأنه علق، لأنه شبه غيبته بغيبة الشمس، وبما أن غيبة الشمس من لوازمها الانحجاب عن البعض وعدم الانحجاب عن الآخر، كذلك غيبة الإمام سلام الله عليه من لوازمها الانحجاب عن البعض وعدم الانحجاب عن الآخر. هذا الوجه السادس. الوجه السابع الذي أشار له المحقق، ولعله يرجع إلى بعض الوجوه الأخرى، أنه قال إنهم كالشمس في عموم النفع. آل محمد سلام الله عليهم أو الأئمة هم ماذا؟ كالشمس في عموم النفع، فلا يوجد أحد منهم إلا وهو منتفع منهم صلوات الله عليه. نعم، ذلك الأعمى الذي لا يريد أن ينتفع منهم فهذا شنو؟ بحث آخر، فهو نظير من أشار إليه القرآن الكريم، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. بالنتيجة أنت أعميت نفسك، أنت صممت أذنك، أنت وضعت في أذنك أكنة، صحيح؟ بالنتيجة هذا الكلام شنو؟ يعني نظير أن يأتي النبي سلام الله عليه ويحدثهم، وكانوا ماذا؟ كانوا يضعون الكرسف في آذانهم حتى لا يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بالنتيجة هم ينتفعون منه ولا ينتفعون؟ نعم ينتفعون، ولكنهم هم من حجبوا النفع، وهذه النقطة نتممها إن شاء الله في البحث الآتي. النقطة الثامنة التي أشار إليها المحقق المجلسي رحمة الله تعالى عليه في كلامه هذا، ونختم بها البحث، أنه الشمس ينتفع بنورها بقدر القابل، فكلما اتسعت قابلية الشيء للأخذ من نور الشمس فهو شنو؟ فهو يأخذ. ولهذا نجد أن حصة الجبل من الشمس شنو؟ تكون أكثر، أما هذا الجزء فلا حصة له، هذا الجزء الذي نحن لا حصة له، لا ينال شيئا من ضوء الشمس. المشكلة في ضوء الشمس بعد، إنما المشكلة في سقفه الذي وضعه، فلو رفع سقفه لحصل على نور. وهكذا بعضنا أيها الإخوة هو يأتي ويضع هذا الرين على القلب، يضع هذا الرين على العمل، يضع هذا الرين على النفس، وبالنتيجة يحجب عن من؟ عن هذه الشمس الساطعة التي لا يحجبها شيء. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم شنو؟
غيروا كالشمس إذا غيرها يعني سحب. لا يعني
أو مو بيهمت شيء يعني. شنو هذا الشيء؟ ضيف.
يعني مثلاً مجبور أو إيش أقف شيء يعني مجبر عليه.
أحسنت يعني إشارة لطيفة. إشارة لطيفة أنه بالنتيجة الشمس إذا غابت فإن غيبتها ليس باقتضاء ذاتها، بل اقتضاء ذاتها هو الانكشاف والظهور والوضوح. فإذا جاء مانع من انكشافها وظهورها ووضوحها فليس في الشمس، وإنما في ماذا؟ في السحاب الذي هو المانع. ومن هنا تعرف قيمة هذه الكلمة التي ذكرها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، كما سنشير إليها إن شاء الله، أن عدمه منا، يقول وجوده لطف وتصرفه لطف وعدمه منا. فالشمس واضحة، الشمس ظاهرة، الشمس مضيئة، ولكن شنو؟ هذا السحاب منين؟ منا. أحسنت على هذه الإشارة. ولذا قال أحسنتم شيخ علي جزاك الله خير جزاء على هذا التحذير المصدر. قال بارك الله فيك، خلنا خو ما بشكر جزاك الله خير. قال وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام المهدي عليه السلام في آخر توقيع له إلى بعض نوابه بقوله وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. بعد أشرنا إلى كيفية الانتفاع، كأريت أنه الإخوة الخطباء لدورهم تبليغي واجتماعي يركزون على هذه النقاط الحسية في البحث المهدوي. وليكن إخوتي وليكن أقول شيخنا إن شاء الله فيكم البركة، أنه وليكن لكم في كل دورة من المحاضرات حديث خاص عن الإمام المهدي سلام الله. يعني مع الأسف أنا أجد أنه في الدورة دورة تستمر لواحد وعشرين يوم في شهر رمضان لا يوجد فيها ذكر لبحث خاص عن الإمام المهدي عليه السلام. نعم تجد قصة عرضية تمر هناك، قصة عرضية تمر هناك، لا خصص بحثا تناول فيه قضية مفردة من مفردات الإمام المهدي سلام الله عليه، جدا مهمة. لا تخلي الحديث يغيب، يعني عشرة أيام تمر عليك في محرم وأنت لم تتطرق إلى شيء يخص قضية من قضايا الإمام المهدي عليه السلام. وإخوتي نحن لمسنا ذلك، يعني كلما اقتربت من قضيته اقترب منك، وتحصل على إفاضات خاصة وعلى عطاءات خاصة لعل غيرك شنو لا يحصل عليها. فليكن همك إمامك صلوات الله عليه، ولو شنو ولو بهاي الجزئية البسيطة. نحن اليوم لعلنا لا نستطيع أن نخدم الإمام المهدي عليه السلام بأن نكون أعضاء في حكومة إسلامية، شوية بعيد المنال هذا، مو هذا شوية صعب أن يكون مثلا الإنسان مشيرا للولي الفقيه أو عاملا في دولة الولي الفقيه، فهذا شيء صعب هذا مو، ولكن بإمكانه شنو أن يكون جزء علة في تحقيق غرض دولة الإمام المهدي سلام الله عليه. فأنتم تعرفون ولا بد أن تعلموا أن للإمام حكومة خفية، هذه الحكومة الخفية لها ماذا؟ لها شنو؟ لها دور، الدور يقوم به. فاحرص على أن تكون موظفا في هذه الدولة الخفية. وأنا كثيرا ما كنت أقول كل منا يحاول أن يبحث عن وظيفة فتجده يرمي ملفا هنا وملفا هناك وملفا في هذا المكان، ولكن سؤال أطرحه على نفسي، أنا ركضت ستة أشهر لأحصل على عمل مثلا، هل باستطاعتي أن أركض شهر لأحصل على وظيفة عند الحجة سلام الله عليه شهر وأمر الإمام الحجة عليه السلام كأمر الحكومة مثلا بهذا العسر، أو إنه أيسر مما نتوقع؟ أذكر كلمة لأستاذي حفظه الله تعالى أحد أساتذتنا يقول لعلنا في هذا الزمان في غضنا لبصرنا إيش قد نساء متبرجات، إيش قد أمور الإنسان يشاهدها ويبتلى بها. ابتلاؤنا في هذا الزمان بالعري والتبرج أكثر من ابتلاء أهل ذلك الزمان، صحيح؟ هذا واضح يعني. فلعلك إذا غضضت بصرك لفترة معينة عن النظر إلى هذا المحرم، وهو بسيط ولكن يبعدك عن إمامك، فلعل الأبواب تفتح، وهو أمر بسيط أيها الأخوة. وقد شهدنا ذلك، حاج رجب علي الخياط رحمة الله تعالى عليه كيف فتح له الباب؟ قارئ قصته، اقرأوا والله شوفوا كيف فتح له الباب. فلان 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 من العلماء من كذا، كيف فتح لهم الباب؟ حسب بأي طريق. قضايا بسيطة أيها الأخوة، يعني تعبها ليس كتعب الحصول في على وظيفة عند هذه الحكومة أو تلك. فالأقل فلنكن أو فليحرص كل منا على أن يكون له دور في حكومة الإمام سلام الله تعالى عليه، على أن يكون يدا عاملة في حكومة الإمام. وخير أمر أنتم فيه، هي مقدمة جدا مهمة، أن يكون الإنسان طالب علوم دينية. لا تحتقر، تقلل من قيمة نفسك، أنت بإمكانك أن تكون أداة مهمة من أدوات الإمام المهدي سلام الله عليه. بل في إيران الجمهورية الإسلامية يطلق، تدرون العوام شنو يطلقون على طالب الحوزة؟ طلاب الحوزة تريش يسمونهم؟ يسمونهم جند الحج. التسمية لطيفة جدا، يسمون طلبة الحوزة شنو؟ جند. إذن سؤال، كيف يمكن أن يكون جندي الحجة؟ ما هي مواصفات جندي الحجة؟ أنت خلي في بالك هذا الذي يتوقعه إمامك منك، أن تكون جنديا من جنوده، باعتبار أنك تدرس علومهم، تدرس أفكارهم، تدرس آراءهم. فعجبا وألف عجب أن يكون الذي يتوقع منه أن يكون جنديا من جنوده، وإذا به يكون عدوا من أعدائه. فليتأمل في ذلك. قال باء، لماذا غاب الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ أنا باعتبار قليلا أنا يندر أن أتعرض لقضية روحية في الدرس العلمي، هذه شفت في المكان مناسب يعني تعرضنا إليه. الله يحفظك. لماذا غاب الإمام المهدي صلوات الله تعالى عليه؟ هذا سؤال مهم جدا. هذا السؤال بحث عن الحكمة، بتعبير آخر يمكن أن نصوغ السؤال بهذه الطريقة، أنه ما هي الحكمة من غيبته صلوات الله تعالى عليه؟ أقول يمكن أن إذا راجعنا النصوص الروائية في كلماتهم صلوات الله تعالى عليهم، أن نجد مجموعة من الحكم التي يمكن أن نستفيدها من غيبته صلوات الله تعالى عليه. اللهم اجعلنا من أنصاره. الحكمة الأولى التي يمكن أن تكون سببا، أو السبب الأول الذي يمكن أن يكون سببا من أسباب غيبته، هو تقصير الأمة اتجاهه. فالأمة قصرت ولم تقم بدورها الفعلي الذي يطلب منها في زمن غيبته صلوات الله تعالى عليه. تلاحظ ولذلك قد يأتي أحدهم ويقول ألم تثبتوا أن السبب الداعي إلى جعل الإمام عليه السلام هو اللطف؟ اللطف صحيح؟ وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، فكيف تقولون إنه يغيب؟ فإذا كان غائبان فأي لطف في غيبته؟ نقول نحن، التفت إلى هذا الجواب، نحن لم نقل إن تصرفه لطف فقط، ولم نقل إن قيادته الظاهرية لطف فقط. اللطف لم نأخذ فيه هذه القيود، بل عندما قلنا لطف فنقصد به أن أصل وجوده لطف، وأما تصرفه فهو لطف آخر أيها الإخوة. وهذا الذي قلت لك توان أشار إليه الشيخ الطوسي بأنه إن وجوده لطف، أصل وجوده ماذا؟ لطف. تصرفه لطف آخر، فهذا اللطف الآخر إذا لم يحصل فما هو سببه؟ الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ يقول وعدمه منا. ليش؟ أنا أعتقد أني أشرت إلى هذا المطلب سابقا. شنو؟ ما هو اللطف؟ اللطف الموجود في الإمامة يتركب من أمور. الأمر الأول جعل الإمامة من قبل الله، صحيح؟ إذا لم يكن الإمام إماما من قبل الله فلا لطف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تقبل الإمام للإمامة، يعني رضاه بحكم الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الشرط الثالث هو تصرفه وفق الإمامة، هذا الرابع الثالث. الرابع تقبل القاعدة لتصرف الإمام سلام الله عليه. فإذا لم يحصل الأمر الثالث، هل معنى الرابع عفوا، هل معناه وجود خلل في المقدمات الثلاثة أو لا؟ ملتفت يا جواب لا. إذن وين المشكلة؟ انعدام اللطف سببه من؟ سببه الخلق، سببه القاعدة الشعبية التي يدير شؤونها الإمام سلام الله عليه. ولذلك ورد في رواية لطيفة يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهره. ملتفت؟ إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهره. هسه ليش ينزعنا من بين أظهرهم؟ بعد شنو؟ سببهم هم، مخوش أوادم بتعبير العرفي. زين. السبب الثاني الذي يمكن أن يذكر هو امتحان الأمة وابتلاؤها. امتحان الأمة وابتلاؤها. فإن لله سبحانه وتعالى غرضا هو أن يميز الخبيث من الطيب بتغييبه لوليه سلام الله تعالى عليه. فإنه إذا غيبه فلعل البعض يتشكك في وجوده ويرتد، وهذا غرض من أغراض الله سبحانه، أن يميز الخبيث من الطيب، أن يميز الذي يثبت من الذي يرتد. وقد حصل في غيبة موسى سلام الله تعالى عليه: وإذ واعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعاشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الآن شو يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فاختبرناهم، امتحناهم. وسبب الاختبار والامتحان شنو؟ فتنة يتميز بها. ولذلك موسى لما رجع ووجد الحال أنهم يعبدون العجل، قال له يا رب إنها فتنتك، أنت فتنتهم، أنت اختبرتهم يا رب، لتميز ولتجعل غربلة بين هؤلاء الذين يدعون كلهم أنهم على إيمان واستقرار من العقيدة. وقد أشار إلى هذا بعض النصوص. فمثلا يقول الإمام سلام الله عليه: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبه حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به. أعاذنا الله وإياكم. إنما هي محنة من الله امتحن بها خلقه. هذا مثل ما ورد في القرآن الكريم: إنما هي فتنتك. ما القرآن الإمام شو يقول؟ يقول إنما هي محنة من الله امتحن بها خلقه. طيب، السبب الثالث الذي أشار إليه المصنف حفظه الله تعالى أنه سبب تغييب الإمام هو الحفاظ على وجوده المقدس من الحكومات والظالمين الذين يريدون به سوءا. فإننا قد علمنا في مرحلة سابقة أن الأئمة كم عددهم؟ 12، وقد وصل العدد إلى 12. فقتله أو التجاوز عليه من قبل الظلماء يعني ماذا؟ يعني انتفاء الإمامة وانقطاع وجودها من الأرض، وهذا لا يريده الله سبحانه وتعالى. ولهذا غيبه لحفظه للاحتفاظ بوجوده إلى وقته المعلوم. هذا المطلب أشارت له هذه الرواية التي نقلها المصنف، قال إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. قال قلت ولم؟ قال يخاف. قال شنو؟ يخاف. قال زرارة يعني القتل. زرارة يفسر كلام الإمام سلام الله عليه، يعني يخاف ماذا؟ يخاف القتل. وأنت الآن لو ذهبت وقرأت ظروف ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه لوجدت أن هذا الأمر صحيح. اقرأوا ظروف ولادة الإمام المهدي، كيف جاءوا بالنساء اللواتي يراقبن كل نساء الإمام العسكري عليه السلام. شوف الفكرة شلون. ومع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أخفاه في ولادته، بحيث أن كل العيون والمراقبين في بيت الإمام لم يكونوا يعلموا بولادته صلوات الله عليه. والسلطة تعلم أن هذا هو الإمام الثاني عشر، متصور أنه السلطة السياسية ما تعلم بذلك. قال طبعا لا أنسى أن المصنف أجاب بجوابين، هذه النقطة جدا مهمة. النقطة الجواب الأول جواب نقضي وقد مر، والجواب الثاني جواب حلي وهو التركيز على خوفه من القتل، ونحن قد أضفنا لك جوابين آخرين. قال إن ظهور الإمام بين الناس يترتب عليه من الفائدة ما لا يترتب عليه في زمان الغيبة. هذا من الممكن أن يجعل نقطة برأسها، صحيح؟ شو تقولوا؟ به مجال؟ هذا يمكن أن يجعل شنو؟ نقطة برأسها، إذا ضممنا لها مقدمة الحكمة أن الله سبحانه وتعالى حكيم ومنزه فعله عن العبث، فإذا غيبة الإمام كما أشرنا في بداية الدرس سبب لتحقق غرض مهم من أغراض الله سبحانه وتعالى. قال إن ظهور الإمام بين الناس يترتب عليه من الفائدة ما لا يترتب عليه في زمان الغيبة، فلماذا غاب عن الناس حتى حرموا من الاستفادة من وجوده، وما هي المصلحة التي أخفته عن أعين الناس؟ الجواب إن هذا السؤال يجاب عليه بالنقض والحل. أما النقض فبما ذكرناه في الإجابة عن السؤال الأول، فإن قصور عقولنا عن إدراك أسباب غيبته لا يجرنا إلى إنكار المتضافرات من الروايات، فالاعتراف بقصور أفهامنا أولى من رد الروايات المتواترة، بل هو المتعين. شنو يعني هو المتعين؟ شنو يعني ماكو خيار آخر؟ هو ذكر لنا أمرين، إما الاعتراف بقصور عقولنا أو شنو؟ أو رد الروايات المتواترة. قال لا سبيل إلى رد الروايات المتواترة، أحسن، هو بل هو المتعين، يعني شنو؟ الاعتراف بقصور عقولنا. وأما الحل فإن أسباب غيبته واضحة لمن أمعن فيما ورد حولها من الروايات، فإن الإمام المهدي عليه السلام هو آخر الأئمة الاثني عشر الذين وعد بهم الرسول صلى الله عليه وآله وأناط عزة الإسلام بهم، ومن المعلوم أن الحكومات الإسلامية لم تقدرهم، بل كانت لهم بالمرصاد تلقيهم في السجون وتريق دماءهم الطاهرة بالسيف أو السم، فلو كان ظاهرا لأقدموا على قتله إطفاء لنوره. فلأجل ذلك اقتضت المصلحة أن يكون مستورا عن أعين الناس يراهم ويرونه، ولكن لا يعرفونه إلى أن تقتضي مشيئة الله سبحانه ظهوره بعد حصول استعداد خاص في العالم لقبوله والانضواء تحت لواء طاعته، حتى يحقق الله تعالى به ما وعد به الأمم جمعاء من توريث الأرض للمستضعفين. هذا المضمون ورد في قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يقول وقد ورد في بعض الروايات إشارة إلى هذه النكتة. روى زرارة قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. قال قلت ولم؟ قال يخاف. قال زرارة يعني القتل، وفي رواية أخرى يخاف على نفسه الذبح. طيب جيم، الإمام المهدي وطول العمر، ثمة شبهة أخرى تعترض قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه الشبهة ما هي؟ هذه الشبهة أنه كيف يكون الإنسان بهذا العمر الطويل؟ أنتم ماذا تفترضون؟ تفترضون أنه قد ولد في سنة 255 للهجرة. طيب الآن نحن في أي سنة؟ في سنة 1439. طيب استثني لي 100، 1339، استثني لي 100، 1239، صح؟ استثني لي 50،
1184.
مش قد؟
1184.
جزاك الله خير. 1184 سنة عمر الإمام صلوات الله عليه. يقولون كيف ذلك؟ كيف يمكن أن يكون عمر الإمام ماذا؟ بهذا الحجم من السنين، 1000 وكذا سنة، هذا خلاف العمر الطبيعي. فإنه في الطب ثبت عند بعض الأطباء أن الإنسان الطبيعي يعيش من العمر ما يمكن أن يصل إلى 120 سنة في هذه الأيام، فأما أن يصل إلى 1184 1184 من السنين، فهذا عدد هائل جدا لا يمكن أن نصل إليه. فكيف تقولون ذلك؟ المصنف يقول نجيب عليه نقضا وحلا، يعني أولا وثانيا. زين، أما النقض، طبعا خلوا في بالكم أن الجواب النقضي يحل الإشكال أو يوسع دائرة الإشكال. شو تقولون؟ أحسن، يوسع دائرة الإشكال. يقول له فقط هذا الإشكال مو يرد في هاي الكلام فقط، يرد في شنو؟ زين، نعم، يترتب على ذلك حل، وإن كان هذا الحل إلزامي مو جواب، إلزام. ولهذا الجواب النقضي عبارة عن إلزام فقط، تلزم الآخر بأن لا يشكل عليك، ولهذا فهو جدلي وليس برهانيا. واضح؟ زين. طيب الجواب النقضي ما هو؟ الجواب النقضي نقول له لقد ثبت في القرآن الكريم أن بعض الأنبياء عاشوا ما يقرب من ذلك، فنوح عليه السلام مثلا يشير القرآن أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. لبث هسه بقي في مدة الدعوة، قد يفهم منها وقد يفهم منها عمره كله. زين، هسه سواء كان مدة الدعوة أو عمره، فتسعمائة وخمسين سنة شنو؟ 950 سنة اللي هو عمر نوح عدد هائل جدا. فإذا كان نوح إنسانا فكيف أمكن أن يعيش هذا العمر الطويل؟ فالسؤال الذي يرد على الإمام المهدي أيضا يرد على من؟ على نوح سلام الله تعالى. بل يقول المصنف لو ذهبنا واستقصينا وتتبعنا الكتب الأخرى من قبيل كتاب التوراة، في سفر التكوين ورد ذكر لبعض الأسماء التي عمرت طويلا من الزمان. قيل إن بعضهم عاش 1200 سنة، وبعضهم عاش 2000، وبعضهم عاش 3000 كما نسب لآدم صلوات الله تعالى عليه. فإذا القضية ليست بدعية فقط في الإمام المهدي صلوات الله عليه، بل في غيره. فإذا كان هذا الإشكال واردا عليه فليرد على غيره صلوات الله عليهم جميعا. زين، قال إن من الأسئلة المطروحة حول الإمام المهدي طول عمره في فترة غيبته، فإنه ولد عام 255 للهجرة، فيكون عمره إلى الأعصار الحاضرة أكثر من 1150 عاما، فهل يمكن في منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر الطويل؟ والجواب من وجهين، نقضا وحلا. أما النقض فقد دل الذكر الحكيم على أن شيخ الأنبياء عاش قرابة 1000 سنة، قال تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وقد تضمنت التوراة، أنا أعتقد أن شيخ الأنبياء من ألقاب إبراهيم سلام
الله
عليه، عموما قال تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وقد تضمنت التوراة أسماء جماعة كثيرة من المعمرين، وذكرت أحوالهم في سفر التكوين. وقد قام المسلمون بتأليف كتب حول المعمرين، ككتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني، كما ذكر الصلوق أسماء عدة منهم في كتاب كمال الدين، والعلامة الكراجكي في رسالته الخاصة باسم البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان، والعلامة المجلسي في البحار وغيره. وأما الحال هذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.